إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه نستغفره نتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، طلبني أحد الأخوة الأفاضل بعد خطبة الجمعة الماضية أن تكون هذه الخطبة عن بر الوالدين، وربما كان بعضنا بارا بوالديه لكن البعض يحتاج إلى تذكير في بيان التقصير في حقوق الوالدين، خاصة مع طول العشرة، مع طول عشرة الإنسان مع أمه وأبيه قد يخطئ الإنسان في حق أمه وأبيه، وقد ينشغل الإنسان في ملذات الدنيا أو ينشغل في أعماله وينسى في النهاية والده ووالدته الذين أمر الله سبحانه وتعالى بإحسان إليهما. نزولا عند هذه الرغبة الكريمة أحببت في هذه الخطبة أن تكون خطبتنا عن حقوق الوالدين وعن التقصير في حقهما، ومن يرى من الأخوة المصلين أي موضوع مهم يحدثني به لعلي إن شاء الله أن أفرد له خطبة، خطبة حقوق الوالدين. لن أتكلم في هذه الخطبة عن صور العقوق وصوره كثيرة، لكنني سأذكر ببرهما، بر الأم وبر الأب وبر الخالة، فإن الخالة داخلة في الأمومة، وقد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجل ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال برها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الخالة. وعموما ندخل في صلة الأرحام، أرحامنا وأهلنا، 13 نقطة تتعلق ببر الوالدين. الأولى من باب التذكير أن الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه، يعني أمر الله تعالى أن يفرد الرب العبادة، فلا تصلي إلا له ولا تركع إلا له ولا تتوكل إلا عليه ولا تنذر إلا له، أعمال ظاهرة وباطنة كلها لله. الأعمال الظاهرة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أعمال ظاهرة تصليها تعملها، وأعمال باطنة يعني أعمال داخل قلبك، اعتقادات قلبية من الرغبة والرهبة والحب والتوكل والخشية والإنابة، هذه كلها لله. إن صرفتها لغير الله فقد أشركت به سبحانه وتعالى. أمر الله تعالى بأن تفرد العبادة له، العبادة له، ثم أمر سبحانه وتعالى تعقيبا لذلك أن يبر الإنسان بوالديه. وقضى ربك، يعني أمر ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أمر ألا يعبد إلا الله وأمر بالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى وأن اشكر لي ولوالديك، يعني كما أنك تشكر الله قائما وقاعدا وعلى الطعام وعلى الجلوس وفي دخولك وخروجك، وكذلك اشكر لوالديك. طبعا السبب في هذا أنهما سبب في وجودك، سبب وجودك في هذه الدنيا أمك وأبوك، لولا الأم والأب لما كنت أنت موجود. وفي حقيقة نقطة ملحوظة قد لا يلحظها كثير من الناس، أن الوالدين هما سبب في نسبك، وكثير من الناس يعتبر مجهول النسب، يعني أنت لا تشعر بهذه النعمة، أنت ما تشعر بنعمة أنك منسوب لأم وعندك أخوال، ومنسوب لأب وعندك أعمام، وتنسب وأخذت جنسية بناء على هذا، وأخذت أوراق رسمية بناء على أبوك، أنت لا تشعر بهذه النعمة، بينما حرم من هذه النعمة كثير من مجهول الوالدين، كثير من اللقطاء اللي هو ما لذن في الحقيقة، لقيط ما لذن، رجل تعدى على امرأة وأخطأ في امرأة فأنجبت هذا الولد وقطته في دار الرعاية أو تركته يتيما، هذا الولد نشأ لا ذنب له أصلا، هو ما لذن بالولد هذا، ولذلك لا مانع من دخوله الجنة إن أصبح صالحا ومشي في سلك الصالحين يدخل الجنة. هذا الولد محروم من الأبوة اللي أنت تتمتع بها، هذه من النعم اللي احنا ما نحس فيها، ما تحس بهذه النعمة أن أمك وأبوك هما سبب في نسبك، عندك نسب، عندك أخوال، عندك أعمام، تحمل أوراق رسمية تفتخر أن هذا أبوك وهذه أمك. أما مجهول الأبوين فإنه محروم من هذه النعمة، وربما عاش حياته كلها وهو يبحث عن أب حقيقي أو أم حقيقية له. إذن الأول أن الله تعالى أمر بالإحسان إليهما وأمر بشكرهما لأنهما تعبا عليه صغيرا وربياه واهتما به، فأمر الله تعالى بالإحسان. وفي الحقيقة الإحسان إلى الأبوين شيء طبيعي فطري في الإنسان، يعني أنت تحسن أو تكرم من أحسن إليك هذا شيء فطري ما يحتاج أوصيك، لكن نظرا لكثرة النسيان في الإنسان ذكره الله تعالى. شيء فطري، أمك وأبوك تحبهم أصلا، أمك وأبوك تحسن لهم، لكن كثرة النسيان في الإنسان وتمرد الشباب، الله تعالى يعطيهم قوة ويعطيهم طاقة ويعطيهم مال، فيتمرد الأولاد على الآباء ويقول له خلاص مو شغلك، كيفي بصرت كبير أنا الآن عمري 18 حاجة تسأل عني، لا يبقى أدخل بيت متى ما أبي وأطلع متى ما أبي، ايش حاجة تتصل علي أنا مو ياهل تسأل عني. وهكذا يتمرد الأولاد على الآباء، هذا ليس تحجير عليهم، هذا من باب حرص الأب على أولاده ومحافظة عليهم، فيبدأ الأبناء بالعقوق تحت مسمى الحرية أو تحت مسمى بلوغ السن القانوني أو تحت مسمى أنا كبير خلاص أصبحت رجل. وهكذا البنت ما ترضى البنت وما تكلمها ولا تسأل عنها ولا تتدخل في ملابسها ولا تتدخل حتى في مكياجها ولا تتدخل في خروجها ودخولها ولا تتدخل حتى بتليفوناتها، وترى أن هذا نوع من التدخل في الخصوصية، ولو طاحت في مشكلة أول من تذهب إلى أمها، وهو لا طاح في مشكلة أول من يتصل في أبوه. ولذلك أمر الله تعالى بالرفق والإحسان إليهما، وأن الله وأنك كما تفرد الله في العبادة كذلك ألحق ذلك بشكر الوالدين والإحسان إليهما. ثانيا، الله تعالى أمر بصحبتهما والإحسان إليهما ولو كان كافرين. لو كان الأب كافر نمرود فرعون مهما كان أمر الله تعالى بالإحسان إليه، يعني مصاحبتهما بالخير. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع أبيه، أبوه كافر وبل أبوه رأس في الكفر، لأن أبوه كان ساد من سدنة الأصنام، ساد يعني خادم الأصنام، كان والد إبراهيم من خدم الأصنام، اشتغل في حياته كلها وهو يخدم الشرك والكفر، ومع هذا إبراهيم يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، تلطفا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة، يعني جت طمعانة بفلوس محتاجة، انكسرت فزارتني، إن أمي جاءتني راغبة يعني تبي أموال، أفأصلها يا رسول الله؟ أصلها ولا؟ قال نعم، بري أمك، صليها، أعطيها، أنفقي عليها، أحسني إليها لعل الله تعالى أن يهديها. أهدي لعمر الخطاب رضي الله عنه برد، أهدي له بشت مثل هذا أحسن من هذا لعمر الخطاب، فبعثه لأخ له كان في مكة، واحد من إخوانه ويقال غير عمر أهداه له، فبعثه لواحد من الكفار حتى يلين قلبه إلى الإسلام ويحسن إليه لعله يرق شوية، لعله يلين، لعله يرى مدى إحساننا. فإذا هذا ثانيا، أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الأبوين ولو كانا كافرين، فإن الإنسان مأمور أن يحسن إليهما. ثالثا، برهما إنما هو باب من أبواب الجهاد، كما جاء عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن النبي في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ أبويك أحياء ولا أموات؟ قال نعم، يعني أمي أبوي أحياء، وهو يريد أن يخرج غازيا، وجهاد في عهد النبوة، وجهاد في القرن الأول، وجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه قمة القمة ما في أفضل منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني جاهد في أمك وأبوك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس لهذا الولد، لو ليس لهذا الأب إلا هذا الولد. قال ففيهما فجاهد. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد لا أقدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي. قال بجاهد بس ما أقدر، أبي أجاهد الناس قاعد تغزو وتجاهد، أنا ما أقدر لظروفي الخاصة. قال بقى أحد من أمك وأبوك؟ قال نعم أمي حية. قال فأبل الله من برهما، يعني بلهم بالبر، واصلهم بالبر. قال فأبل الله من برهما، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر. لو فعلت برت أمك وأبوك وبليتها بالبر أنت حاج ومعتمر. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، قال ابن المنذر إسناده جيد وحسنه العراقي والهيثمي، ومعنى فأبل الله في برهما أي أحسن فيهما، بينك وبين الله ببرك إياها، يعني أحسن في التعامل مع أمك وبرك لها فكأنك حاج ومعتمر. وجاء في بعض الأحاديث قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله. جاء في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل، دلنا أحسن الأعمال شنو، أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، إذا أذن تروح تصلي، هذا أفضل القربات إلى الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا ترتيب أفضل الأعمال عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله، إذا أذن تروح تصلي، وبعد ذلك الخطوة الثانية تبر بوالديك، الخطوة الثالثة أن تجاهد في سبيل الله، فهي من أفضل الأعمال والقربات عند الله سبحانه وتعالى. الرابع، طاعتهما موجبة للجنة. إذا تطيع أمك وأبوك تدخل الجنة، والله لو صير عمرك 100 سنة وعندك أم وأب تبرهما تدخل الجنة، ما تبرهم لو عمرك 1000 سنة تدخل النار، تدخل جهنم. ولذلك كانت طاعة الأبوين باب من أبواب الجنة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ رغم أنفه كلمة تقولها العرب كأنها دعوة عليك بالهلاك، يعني التصق أنفك في التراب، هذا معنى رغم أنفه، يعني لا وفقك الله، يعني لا بارك الله فيك، يعني أنت غير مسدد في تصرفاتك، هذا معنى رغم أنفه، أبعده الله. قال رغم أنفه 3 مرات. قلنا من يا رسول الله؟ قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. رواه الإمام مسلم. اللي يدرك أمه أو أبوه وهم كبار ما يكون سبب في دخوله الجنة أبعده الله، هذا خسران، هذا ضايع، ما استطاع أن يستغل وأن يستفيد من هذا الباب. وجاء عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وصححه الألباني. الوالد أوسط، يقول العلماء أوسط يعني أسهل، أسهل باب دخلك للجنة الأبو، أسهل من الجهاد، جهاد في تضحية، أسهل من قيام الليل فيه تعب، أسهل من كثرة الصدقات فيها مال. ليش؟ السبب أن بر الأب شيء طبيعي فيك أنت، يعني لما تحسن حق أبوك أمر طبيعي، هذا أبوك في النهاية. يقولون واحد ايش حقه ماسك أبوك الدور فيه، أقول هذا أبوي في النهاية، أنا ما سويت جميل، الجميل لا أهو موني أنا، هذا الجميل الذي تفعله أنت مع أبيك بالفطرة، شيء فطري معاك أنت، هذا باب للجنة أنت تفعله فطرة، لكنه أسهل باب للجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، قيل أوسط بمعنى أسهل، أسهل وأيسر باب دخلك الجنة باب الوالد، تقدر تبره، تحسن إليه، تنفق عليه، تعطيه، تونسه، تتخذه صاحب لك، تطلع معاه، تبره، تحب راسه، تقبله، تفعل كل ما يريده الأب في الطاعة، هذا باب سهل يسير إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك. معاوية بن جاهمة قال أن جاهمة يحدث عن أبوه، يقول جاء جاهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وأردت أن أستشيرك، فقال هل لك من أم يا جاهمة؟ عندك أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها. هذا اللي يقول عن الناس الجنة تحت أقدام الأمهات، هو هذا الحديث، هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها، حديث رواه أحمد وصححه الحاكم وقره الذهبي وحسنه الألباني. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ ألك والدان؟ قلت نعم. قال الزمهما إن الجنة تحت أرجلهما. قال المنذري عن إسناد الطبراني هذا إسناد جيد، يعني هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بر الوالدين باب إلى الجنة، إلزم قدمها يعني خلك عندها تحتها، هذا معنى إلزم قدمها يعني ممسك رجلها، إلزم قدمها يعني خلك قريب منها كقرب رجلها عندها، رجلها متى ما تبي ترفع رجلها، متى ما تبي تحط رجلها، متى ما تبي تحرك رجلها، أنت كن هكذا، كن قريبا منها كقرب رجلها منها، فإن هذا باب من أبواب الجنة العظيم الذي فرط الناس فيه. خامسا، رضا الله معقود برضا الوالدين، إذا كان طبع الوالدين صالحين. فإن الله تعالى يجعل من رضاهما رضا له. يعني إذا رضي عنك الأبوين الله تعالى يرضى عنك، إذا كان أبوين صالحين مستقيمين. إذا سخط عليك الأب والأم الله يغضب عليك، إذا كان الأب والأم صالحين. لكن إذا كانوا ضائعين هذا شيء آخر. فالله تعالى من باب الإحسان إليهما ربط رضاه برضاه، كما ربط الله رضاه برضا النبي صلى الله عليه وسلم، وربط محبته بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تبون الله يحبكم خلي النبي يحبكم، إذا يحبكم النبي صلى الله عليه وسلم الله يحبكم، إذا يغضب عليكم النبي صلى الله عليه وسلم الله يغضب عليكم. نفس العملية انقلها للأبوين، إذا أمك وأبوك يحبونك الله يحبك، إذا أمك وأبوك يسخطون عليك الله يسخط عليك، إذا أمك وأبوك يدعون الله لك الله يستجيب لهم، إذا كان الأبوان صالحان. قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، سخط الله في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه وابن حبان والحاكم والألباني، ورواه الطبراني بلفظ: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. قال الألباني: هذا حديث صحيح. رضا الله في رضا الأبوين، سخط الله في سخط الأبوين. إذن ابحث عن رضاهم، ابحث عن كل باب يوصل إلى رضاهم. فلوس أعطيه، قبل راسه قبل راسه، أقضي مشاوير أقضي مشاوير، أزوره أزوره، شنو يبي أعمله، ماذا يريد أعمله، وأصبر عليهما. هو حقيقة في بعض الأحيان يكون الأب مؤذي كبر وخرف، وأحيانا تكون الأم نفس الشيء. هذا الآن البر، الآن مطلوب منك البر، مو مطلوب منك البر إذا كان الأب غني ومرتاح، مطلوب منك البر إذا الأب بدأ يخرف، يحتاج إلى تحمل. يقول لي واحد جاني في هذا المسجد قال: شيخ، أمي خرفت في آخر حياتها، وإلى درجة أنها لا تريدنا في البيت، إذا زرناها طردتنا، حتى أن أغراضنا اللي في البيت شالتها وقطتها برا. تقول: لو أقدر أقطكم في زبالة، حتى أنتم قطيتكم في زبالة مو بس أغراضكم، شو أسوي معها؟ قلت له: برها، واصل برها. الآن مطلوب منك البر، يطلب منا البر، لا في حال الرضا، لا في حال الصحة والعافية، يطلب منا البر في حال الكبر. إذا كبر الأب خرف، كبرت الأم خرفت وأصبح مقعدا، الآن تحتاج إلى البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو والديه في الكبر. يعني هم كبار وما دخلاه الجنة، هما يحتاجان البر منك في حال الكبر أكثر من حاجتهما من برك في حال صحتهما وعافيتهما. السادس: الأب والأم سبب لمغفرة الذنوب إن كثرت ذنوبك. وهذا حديث عجيب حقيقي، يمكن أكثركم أول مرة يسمعه. إذا كثرت ذنوبك وخطاياك تبي مساحة، سوي مسح لكل ذنوبك وخطاياك. إحسانك لأمك وأبيك باب سريع معجل يغفر الله تعالى من خلاله ذنوبك وخطاياك، كلها يشيلها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ حديث عجيب، اسمع الحديث. قال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. شوف النبي دل على باب التوبة، قال: يا رسول الله أصبت، ما قال الذنب شنو هو، قال: أصبت ذنبا عظيما، وهذا في القرن الأول ويفهم معنى الذنب العظيم. قال: يا رسول الله أصبت ذنبا، والنبي ما قال له، ما قال روح حج، ولا قال روح صوم، ولا قال روح اذبح ذبائح. قال: عندك أم؟ قال: لا. قال: عندك خالة؟ قال: نعم. قال: برها. جواب على سؤاله أنه باب للتوبة، وأنه باب يمحو الله تعالى فيه الذنوب والخطايا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان. وعن مالك بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار. اللي يعتق رقبة مسلمة الله يجعلها فداء من النار، فكاكة من النار. ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله وأسحقه. اللي يدرك أبويه والله ما يغفر له أبعده الله وأسحقه. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السابع: برهما سبب في تفريج الكروبات. إذا أردت أن الله تعالى يفرج عنك كربة، أو يرفع عنك مرض، أو يزيل عنك مصيبة، أو يدفع عنك قضاء، عليك ببر أمك وأبيك. مع أن برهم فطرة ترى ما يحتاج، لكن احنا نذكر، والنبي يضع حديث علشان يدفع الناس دفعا إلى بر الوالدين. ويدل على ذلك قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، قصة مشهورة في بني إسرائيل، ثلاثة أووا بالليل ودخلوا في غار، صار أمطار، دشوا في كهف، طاحت عليهم صخرة من الجبل، سكر فم الجبل، الكهف تسكر، صخرة عظيمة ما قدروا يحركونها. كل واحد قال ندعو الله بأحسن أعمالنا، هذا دعا الله بأحسن عمل عنده، ثاني دعا الله بأحسن عمل عنده، تزحزحت قليل لكن ما انفتحت. الثالث دعا الله بأفضل عمل عنده، وهو قال يا ربي أنا كان عندي إبل أحلب هذه الإبل، ما أشرب ولا أشرب عيالي من حليب هذه الإبل حتى يشرب أبوي وتشرب أمي، فجئت إليهما بالليل فإذا هما نائمان، أخذت الغبوق يعني الحليب الذي يحلب بالليل، أخذت وظليت ماسكة لين قعدوا من النوم، قعدت عيالي يبكون، زوجتي تبي حليب يبي تعشون ما عشيتهم، إكراما لأمي وأبي، حتى قعدوا من الصبح، يوم قعدوا الصبح من النوم عطيتهم هم أول شيء، فشرب أبي ثم شربت أمي الغبوق مال الليل، بعدين عطيت عيالي. يا ربي هذا أفضل عمل، ففرج الله تعالى عنهما. إذن بر الوالدين سبب في تفريج الكروبات، إذا عندك مصيبة، عندك كرب، عندك مرض مستعصي، عندك أزمة، عندك معاملة واقفة، عندك شيء ما يتحرك، دعاء الوالدين يحرك لك، يفتح لك أبواب السماء المغلقة، ويحرك لك الصخور الجامدة، ويفطر لك القلوب المتحجرة، دعاء الوالدين، ويفرج الله سبحانه وتعالى به، ويتمم الله على عبده المنة، ويفرج الله تعالى عنه الكرب. الثامن، بر الوالدين سبب في أن يطيل الله في العمر، ويوسع لك في الرزق، ويحسن لك الخاتمة. طبعا طولة العمر عمرك ما تطول، أعمارنا محدودة مكتوبة، لكن أهل العلم يقولون طول العمر يعني البركة، يعني في عمر 30 سنة تنجز ما لم ينجزه غيرك ب100 سنة، يعني في يوم واحد الله يجعل لك من الأعمال الخير التي تعملها ما لا يفعلها غيرك ب100 سنة أو حتى بسنة كاملة. هذا المبارك، الله يبارك لك في عمرك، فتعيش انت يومك واحد، هذا اليوم يكون فيه صلاة ونوافل وصدقات وأعمال خير وأعمال بر والإحسان إلى الناس، بينما نفس اليوم 24 ساعة قد ضاع على غيرك، فالله يبارك لك في هذا اليوم، ونفس الشيء يبارك لك في الأسبوع، ونفس الشيء يبارك لك في الشهر، ويبارك لك في السنة، وينتنجز أعمالك، ويجعل الله تعالى يجعلك مباركا أينما كنت. هذه طولة العمر كما يقول أهل العلم، أطولة العمر المبارك. إذا أردت أن يبارك الله لك في عمرك ويحسن لك الخاتمة، يوسع عليك الرزق، عليك ببر الأم وببر الأب، فهما سبب لذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ يعني يؤخر له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وجاء عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه المنذري، قال المنذري رواه عبد الله بن أحمد في الزوائد والبزار بإسناد جيد. وبر الوالدين أعلى درجة من درجات صلة الرحم، من أراد أن الله يوسع عنه يوسع عليه في رزقه يدفع عنه ميتة السوء عليه أن يصل رحم. أعلى درجات صلة الرحم برك بأمك وبأبيك، لأنهما أقرب الناس إليك رحما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. التاسع، دعوة الأب ودعوة الأم دعوة مجابة. دير بالك يدعو عليك أبوك ولا تدعو عليك أمك، فإن دعوتهما ليس بينهما وبين الله حجاب. إذا استغلها بالخير، استغل هذه الدعوة أن يدعو لك بالخير، كما جاء في قصة جريج العابد. هذا جريج العابد قصة طويلة لا أريد أذكرها، لكن بني إسرائيل تميزوا بالعبادة والعلم لكن مو بالدعوة. علماء بني إسرائيل كانوا أعبد الناس، إحنا ما لا شيء عندهم أصلا، حتى جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية وإن كان فيها ضعف، قص النبي لأصحابه عبادات بني إسرائيل، أن 6 من رهبان بني إسرائيل عبدوا الله 1000 شهر فلم يعصوا الله لحظة، 1000 شهر، أكثر من 83 سنة عبادة، لا كذبوا ولا نظروا إلى حرام ولا فتروا عن صلاة ولا تأخروا عن صدقة ولا اغتابوا أحد ولا ناموا عن قيام ولا تأخروا عن صيام، شيء أسطوري حدثهم عن عباد بني إسرائيل. ولذلك عبادات بني إسرائيل فوق الخيال، قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني ترهبنوا وفعلوا أشياء واعتزلوا الناس في الجبال، احنا ما طلبنا منهم هذا، فشق ذلك على الصحابة. يقال فأنزل الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني الصحابة جثوا على الركب قالوا يا رسول من يقدر يعبد الله ألف شهر لا تطالع يمين ولا شمال، ألف شهر ما تتكلم، ألف شهر ما في غيبة، هذا لا نقدر عليه. فخر الصحابة، في رواية فيها ضعف، فأنزل الله تعالى عليهم ليلة القدر أن عبادتكم في هذه الليلة تعدل عبادة عباد بني إسرائيل ألف شهر. في العبادة بني إسرائيل ما في مثلهم، في العلم ماكو مثلهم، كانوا من أعلم الناس بني إسرائيل، علم واستحضار وقوة حجة ومناظرات، لكن كانوا أكسل الناس في الدعوة، دعوة إلى الله، خروج إلى الناس، دعوة الناس، إصلاح ناس ما يسوون، علماء عباد بس. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أمة قد جمعت الثلاثة، أعطاهم الله العلم، أعطاهم الله العبادة، أعطاهم الله الدعوة، كنتم خير أمة أخرجت، نحن أخرجناها للناس، السبب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهي أمة دعوة إلى الناس. هذا جريج العابد بالمناسبة مرة ثانية كان من عباد بني إسرائيل يعتزل الناس، فنادته أمه قالت له يا جريج، فقال ربي أمي صلاتي أمي صلاتي أصلي ولا أمي، قالت يا جريج، قال يا ربي أمي صلاتي أمي، نادت يا جريج ما رد عليها، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني لا يموت اللي مسوي نفسه عابد اللي ما يرد عليه حتى تريه وجوه البغايا. والمقصود من ذلك أن يتهم وتصير له مشكلة مع البغايا. وبالفعل أصاب جريج مصيبة كبيرة، وردت في حديث من الحديث أن بني إسرائيل أرادوا أن يقلبون على الناس، فأتوا إلى جارية بنت ودفعوا لها فلوس وقالوا لها روحي حق جريج وخلي يقع معك في الزنا. راحت حق جريج حاولت فيه ما قدرت، فذهبت إلى راعي غنم فوقع عليها ثم حملت ثم أتت إلى الناس قالت هل مسوي نفسه مطوع وشيخ اللي معتزل الناس في صومعة، أنا حملت منه، هذا جريج العابد. فأتوا إليه بالصومعة كسروا صومعته على رأسه وهدموها على رأسه في قصة مشهورة طويلة. وأتي بجريج فقال أعطوني الطفل، أعطوه الطفل فنخسه، نغز الطفل قال من أبوك، قال أبي الراعي، طفل صغير تو مولود، قال له جريج من أبوك، قال أبوي الراعي، راعي الغنم. فالناس تأسفوا من جريج وبنوا له قبة من ذهب مرة ثانية. الشاهد أن دعوة الأم مستجابة، ولو كنت أنت جريج، حتى لو أنت تصير جريج دعوة أمك مستجابة فيك، فاتق دعوة الأب والأم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أحمد وصححه وكذلك ذكره القرطبي وقال الإمام الذهبي سنده قوي وحسنه الألباني، قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات ما فيهم شك، مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. إذا دعا عليك الأب أو دعت عليك الأم وحدة بوحدة بعد، وإذا دعوت وأنت مسافر الله يستجيب لك، وإن دعا عليك المظلوم فيا ويلك من الله. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، لكن الله يأخرها، كل استجابة الحين يمكن تطلع في عيالك يمكن تطلع بعدين، لكن لا شك فيهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العاشر حتى أختصر عليكم، الولد وأمواله ملك لأبيه، أنت وعيالك ملك لأبك، لأن الأب هو سبب في وجودك. عن جابر والحديث حسن أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وإن لي مالا وولدا وإن أبي أراد أن يجتاح مالي، عندي فلوس وعندي إبل وعندي خيام وعندي عيال، وجاء الأب فأراد أن يجتاح، يجتاح يقول العلماء يعني يستأصل، بلم كل شيء، بيأخذ الإبل بيأخذ الخيام بياخذ كل شيء، وإن لأبي أراد أن يجتاح مالي، شو أسوي، يتهاوش مع أبوي؟ فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت وفلوسك ملك لأبيك. والمقصود بذلك الوصول إلى حل وسط حسن، لا أنك تصادمه. رواه ابن ماجه، قال البوصيري إسناده صحيح وصححه الألباني، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو، ولفظه أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يعطي أبوه ويراضيه، كلوا من كسب أولادكم، فهذا حق الأب على ابنه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني لا تستطيع ترد حق أبوك إلا أن تلقى الأب عبد مملوك فتشتريه ثم تعتقه. الحادي عشر، عقوقهما من الكبائر، كبائر يعني تدخل جهنم، إذا عقيت أبوك وأمك فأنت داخل في جهنم، كما جاء عن أبي بكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، مو الكبائر، أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات يقولها. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم. الإشراك بالله وعقوق الوالدين مو من الكبائر، من أكبر الكبائر أن تعق بأبويك. الثاني عشر، العق لأبويه الله لا ينظر له يوم القيامة، لا ينظر له بمعنى نظر رحمة ولا نظر عطف ولا نظر استجابة لندائه ودعائه، وإنما يهمل ويترك كما ترك أمر الله بالإحسان للأبوين. الله أمرك بالإحسان حق أبوك وأمك، حق تحقر؟ ليش ما ترد عليهم؟ ليش ما تبر بأمك وأبوك؟ مثل ما أنت أهملت أمر الله، الله راح يهملك يوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم. قال قلت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه، يعني ما يدخل ابتداء، يخرون حتى يعذب. والوالدان أقرب الأرحام. وعن ابن عمر مرفوعا قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ما يطالعك الله يوم القيامة ولا يرد عليك، العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان في عطائه. هذول ثلاثة الله ما يرد عليهم. اللي يعطي يقول احنا سوينا له، احنا اللي توسطنا، احنا اللي وظفنا عيالكم، احنا اللي اعطيناكم، ترى ما زلنا يدنا عليكم، هذا الله ما يطالعهم يوم القيامة، لأنهم أبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. ومدمن الخمر الذي مات وهو يشرب الخمر فلم يتب إلى الله منه، هذا الله ما يرد عليه ولا ينظر له ولا يصح إلى يوم القيامة، ما حد يرد عليه. والثالث من عق بوالديه فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه. رواه النسائي والبزار بإسناد جيدين، وقال الحاكم صحيح الإسناد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الأخير الثاني عشر في بر الوالدين أن العاق تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخر، وهذا من أعجب الأحاديث وأعظمها. من يعق أمه وأبوه الله يعجل له عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، كما جاء عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. بابان يعني عملين معجلة عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، شنوهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: البغي والعقوق. البغي يعني التعدي على الناس، يعني ظلم الناس، يعني أذية الخلق. بابان عقوبتهما معجلة في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وعن أبي بكرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ماكو ذنب الله بيعجل عقوبته في الدنيا مع ما ينتظر صاحبه من جهنم في القيامة من البغي، يعني التعدي على الناس، وقطيعة الرحم. قال أهل العلم، وقد بوب عليه البخاري في كتاب الأدب المفرد: باب عقوبة الوالدين، باب عقوبة عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين أعظم القطيعة للرحم. يعني قطيعة الرحم أعظم القطيعة أن تعق بأمك وبأبيك. أما صور العقوق إن شاء الله خطبة قادمة أتكلم عن أشكال عقوق الوالدين، لكن هذه الخطبة للتذكير، أن نتذكر أنهما باب من أبواب الجنة، على الإنسان أن يحسن إليهما، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما سبب في دخولنا إلى الجنة وسبب للرحمة والمغفرة. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من مات والده أو والدته فله أبواب أخرى من البر. يمكن الإنسان في فترة من الفترات ما انتبه لأمه ولا لأبيه وراح ومات والله يرحمه. عندك أبواب أخرى من البر لأمك وأبيك، الدعاء لهما باب من أبواب البر. بناء المساجد أو أعمال الوقف لهما بعد وفاتهما باب من أبواب البر. تحفر لبير حق أبوك، توقف له مصحف يقرأ الناس منه وتقول اللهم اقبله مني واجعل ثوابه لأبوي، هذا باب من أبواب البر. كونك تحج عنهما أو تعتمر لهما، هذا باب من أبواب البر. تتصدق وتنوي الصدقة لهما، هذا باب من أبواب البر. حتى ختم القرآن أجازه الإمام الشافعي رحمه الله أن يقرأ الإنسان القرآن ثم إذا ختم يدعو الله تعالى فيقول اللهم تقبله مني واجعل ثوابه لأبوي، هذا باب من أبواب البر. تبني لهم مسجد، باب من أبواب البر. تحفر لهم بئر، باب من أبواب البر. فهذا من أبواب البر. من أبواب البر أنك تصل أصحابهم، تروح حق الديوانية اللي كان يقعد فيها أبوك وتشوف الشيبان ربع والدك وتبرهم، هذا باب من أبواب البر. تبر بخالاتك اللي هما أخوات أمك، هذا باب من أبواب البر. تزورهم وتدعو الله سبحانه وتعالى لهم على الدوام، هذا باب من أبواب البر. فكلها أبواب من أبواب البر تلحقك بعد وفاة أمك وأبيك. فإن الإنسان إذا مات أغلقت صحيفة أعماله، خلاص من يموت الأم والأب سكرون ملفة، ولا يبقى يكتب فوق هذا الملف من ملفات ملحقة وإضافية إلا ما فعل الوالد في حياته، ومن ضمن ما فعل ابن صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني تسكر ملفه، سكرنا ملفه خلاص ما في شيء، إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية. هذه تنفع. وجاء في حديث أخرى: مسجد بناه، طريق سواه، بئر لابن السبيل ويتيم كفله، أبواب أخرى تجري عليه بعد موته. إذا مات الأب فاجعل نفسك الدفتر الملحق الذي يلحق بحسنات أبيك بعد وفاته. أعود فألخص هذه الخطبة لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها. ذكرنا في هذه الخطبة فضل بر الوالدين، وأن عقوق الأبوين باب معجل من أبواب جهنم. أولا، الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثانيا، الله تعالى أمر بصحبتهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين. الثالث، أن برهما من الجهاد. وقد ذكرت لكم حديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتهي الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوين؟ ثم أمره أن يلزم أمه فثمت الجنة. الرابع، طاعة الأبوين موجبة للجنة، بل هما أسهل باب يدخلك إلى الجنة. الخامس، رضا الله معقود برضا الوالدين، يعني إذا رضي عنك أبوك وأمك وكان صالحين فإن هذا سبب في رضا الله تعالى. السادس، برهما سبب في أن يغفر الله تعالى لك الذنوب، كما ذكرنا لكم في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أصبت ذنبا عظيما. قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: برها. فإذا أردت أن يتوب الله عليك، عليك ببر الأم وبر الأب. السابع، برهما سبب في تفريج الكروبات، وذكرنا قصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار. الثامن، برهما سبب في أن يوسع الله عليك في الرزق، ويبارك الله تعالى لك في العمر، ويدفع عنك ميتة السوء. ميتة السوء يعني مسوي معصية والله ياخذك بالمعصية هذه ميتة السوء. واحد يعني غلط، وأثناء غلطه الله أخذ أمانته مات، هذه يسمونها ميتة السوء. واحد قاعد يشرب وطاح ومات، واحد ياكل ربا وما تاب من الربا ومات، واحد فعل معصية ومات، هذا يعني الله ما أعطى مجالته، يسمونه ميتة السوء، أو يسمونه أخذ الفجأة. أخذ الفجأة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف. يعني إذا أخذ الله الإنسان فجأة وهو قائم على ذنوبه فهذه أخذة غضب، يعني أخذة أسف يعني غضب من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يدفع عنك ميتة السوء برضا الوالدين، فيدفع الله تعالى عنك هذه الميتة وهي ميتة السوء. التاسع، دعوة الوالد والوالدة دعوة مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب. العاشر، الولد وماله ملك لأبيه، فعلى الأولاد أن يحسنوا لآبائهم. الحادي عشر، عقوق الوالدين هو من أكبر الكبائر، مو كبائر، لأكبر الكبائر أن تعق أنت بوالديك. الثاني عشر، أن العاق لوالديه لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يدخله الجنة ابتداء حتى يعذبه الله تعالى. الثالث عشر، أن العاق معجلة له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع ما ينتظره، بابان معجلان. البغي وقطيعة الرحم. الله تعالى يعجل هذه العقوبة للإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وأولادنا وبناتنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. جعل يا ربي اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، من كان ميتا منه فأكرمه، ومن كان حيا منه فأحسن إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.